أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا لقاؤنا المبارك، لقاء الوصال، عود حميد بعد انقطاع لبضعة أسابيع حصل فيها يعني زلزال لكثير من الإخوة المتدينين ولي أنا على وجه الخصوص، وهو وفاة سيدي وشيخي ومعلمي وأستاذي الشيخ الأستاذ الدكتور أسامة عبد العظيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد كان حدثا جللا، يعني زلزلة كل من كان يعرفه، فضلا عن من كان يتربى عند قدميه ويتعلم منه، ورثاء فضيلة الشيخ يحتاج لوقت طويل ولعبارات كثيرة، ولعلي إن شاء الله تعالى أقدر على ذلك. أنا عزمت عدة مرات وأمسكت بالقلم فما استطعت، فلعلي أبلغ ذلك، يعني لأن رثاءه واجب وسيشتمل على فوائد كثيرة جدا للأمة وللشباب وللمتدينين لكل من عاش معه. ولقد شرفني الله تعالى بصحبته عقودا من الزمان، فحقيقة الرثاء أن تذكر محاسن المرثي له، وأن تدل الناس على فضائله لعلهم ينتفعون به. وكما قلت لكم، عزمت أكثر من مرة يعلم الله، أمسكت بالقلم وجلست لأكتب رثاءه فما استطعت، فإلى حين أن نكتب ذلك يعني أنا تعلمت منه الكثير. ولكن أعز ما تعلمته منه هو كيف تذكر الله تعالى. هذا التعلم لم يكن بالبيان والكلام أو حتى بالتلقين، ولكن كان بالحال، ودلالة الحال أعمق وأنفع من دلالة المقال. دلالة الحال والدعوة بالحال أكثر تأثيرا في القلب من دلالة المقال. ففي الحقيقة يعني من أجل، إن لم يكن أجل على الإطلاق، ما تعلمته منه رحمه الله تعالى، ونور قبره يا رب العالمين ورفع قدره في عليين. كيف تذكر الله تعالى؟ حال، كان حاله، ولا يزكي على الله أحدا، كان حاله حال الملازم للذكر أبدا في كل أحواله. فدلنا على هذا الطريق وعلى طريق محبة الله سبحانه وتعالى، فهذا من أجل ما انتفعت به. وإن شاء الله يعني أسأل الله أن يعينني وأقوم بهذا الواجب وأكتب الرثاء اللائق به، فهذا دين في عنقي. يعني في قصص وحكايات وروايات وسنين عقود من الزمان، ورأيت فيها من العجائب ما رأيته. في قصة صغيرة كده قصيرة جدا محدش شافها غيري. مرة أنا كنت برجع من يوم الأربعاء عشان الدرس، ببقى جاي من الشرعية، وبعدين ببقى باخد طريق صلاح سالم وأجي عند كوبري السيدة عائشة كده وأدور وأروح متجه لغاية المسجد. ففي اليوم ده كنت رايح بدري شوية، كان قبل صلاة العصر، فأنا ماشي كده لمحت سيارته، كان عنده سيارة فولكس كده صغيرة خنفسة كده، فلمحت سيارته قصادي، فأنا يعني استحيت أن أتجاوزه إن هو كان بيمشي بطيء، هو كان لا يحسن الأشياء دي خالص يعني، فاستحيت أن أجاوزه يعني، قلت لا أنا خليني ماشي وراه مش همشي مش هعرف أعديه يعني. ويمكن ده كان من لطف الله تعالى عشان أرى ما ستسمعون الآن. فبقيت ماشي وراه، هو ماشي كده وأنا ماشي وراه بطيء أوي، العربات عمالة تعدينا وبقى مش مهم. فهو هو ماشي لمح أوراق كده مرمية على الأرض، صلاح سالم وما أدراك ما صلاح سالم، سيارات وسرعة وحكاية كده، فلمح ورق على الأرض وعدى، وأنا لمحت الورق ده لكن لقيته راح إيه، راح راكن وفركنت أنا كمان بس بعيد عنه، ورقيت نزل من السيارة ومشي رجع للورق ده، رجع للورق ده وبيدفع السيارات بايديه. والله هذا حصل اقسم بالله بدون اي يعني ايه، هو مش همه السيارات، السيارات نازله وكان على الحته اللي هي عند القلعه اللي هي فيها منحدر يعني، رد بتبقى نازله ها مسرعه، فيعمل لهم ازاي، هو عايز يوصل للورق اللي في نص الطريق ده، يعمل كده بايده للعربيات كده، اللي يشوف بيشوف واللي ما شافش عنه ما شاف، لغايه لما وصل للورق اللي على الارض ده وخده وراح ركب سيارته ومشي. فهو لما وصل هو انا مش وراه، فانا رحت عشان اشوف الورق ده هو حطه فين، في بتاع الورانيه دي اللي تتبني من ازاز السياره الخلفيه هتشوفها، فرحت ابص لقيتها اوراق للمصحف، اذا حاجه وقعت من سياره او من حد من القطع الكبير ده ملزمه كده من المصحف، وشفتها المزمة دي قعدت سنين في المكان ده في السيارة، وهو طبعا لكان مفصول عن العالم رحمه الله، أي والله ولا شايف عربيات ولا شايف صلاح سالم ولا شايف أي حاجة، هو كان كل همه إن مفيش عربية تدوس على الورق ده، مفيش حاجة تمتهن هذه الأوراق، وظلت بقى الايه الاوراق كل شويه كده اجيب واحد اقول له شاف الورق ده، ده قصته كذا 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 كذا. فكان يعني عنده حاله من الاجلال لكل ما يتعلق بذكر الله تعالى، اجلال عجيب ما فيش فيه تكلف طبعا، حاجه بتاعه ربنا يعني. وبقيت بقى الورق ده كان بيمثل بالنسبه لي حاله يعني، كنت كل ما ابص على العربيه واشوف الورق ده محطوط، يمكن لو حد فيكم يذكر قعدت سنين يعني، الملزمة دي قعدت سنين، كانت بالنسبة لي أنا أنا الوحيد اللي شفت الحالة دي ما حد شافها يعني، كانت بالنسبة لي عنوانا عن للإجلال التعظيمي لذكر الله تعالى وبكل أحواله بكلامه وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آخره. فيعني ادعوا لي ربنا يعني ان شاء الله ان نقدر نقوم بهذا الواجب، ونكتب له الرثاء اللائق بفضيلته رحمه الله تعالى، ونكثر من الدعاء له، وهذا حق على علينا جميعا وعلى المتدينين على وجه الخصوص، وعلى الذين تشرفوا بصحبته على وجه الأخص، فلعل الله عز وجل ان يبلغنا ذلك. الاتفاق ان هيبقى المجلس الليله دي مجلس مخفف عشان احنا بادئين متاخر، دلوقتي بقت 9 اهي وشويه كمان عشان الظرف اللي كان موجود الليله دي، وان شاء الله هنبقى المجلس يعني مختصر، نسال الله تعالى ان يعيننا على البلاغ والبيان فيه. احنا الليله دي ان شاء الله هنتكلم عن مشروع بدأناه اللي هو فكرة تجارة الناصحين لأنفسهم، إن في أعمال قليلة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في عنوان من الخصال التي هي أدنى من منيحة العنز وعليها أجور واسعة جدا، ونحن ذكرنا من ذلك شيئا لعلكم تذكرون بعضهم. وهنفكر مع بعض إن شاء الله لماذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالا يسيرة عليها تلك الأجور الكبيرة الواسعة. فالليلة إن شاء الله يعني إذا كان في وقت هنقول عملين، ما فيش نقول عمل واحد. معنا حديث رواه الترمذي وغيره وابن ماجه وغيره، الحديث عشان برضو في جدل في حكاية تصحيحه وتضعيفه، صححوه عدد كبير جدا، المنذري نفسه في الترغيب والترهيب، الحافظ المنذري المتوفى 56 أو 600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو يعني إمام من أئمة الحديث، والدمياطي المصري والمنذري طبعا مصري صححه، وكثير الحاكم صححه وأقره الذهبي على هذا التصحيح، وحتى من المعاصرين الشيخ الأرناؤوط والشيخ الألباني، يعني الحديث في فحول صححه. أنا ليه عملت المقدمة دي على غير العادة؟ لأنه حديث يعني إيه، فيه مبالغة، فالأحاديث اللي فيها مبالغة دي غالبا بتطلع أسندها مش صحيح غالبا، اللي يعمل مش عارف حاجة بسيطة كده له مش عارف إيه وقد إيه وبتاع في الدنيا إيه وفي الآخرة إيه وحاجات كده، فتحس كده إنك أنت تقفش من الإيه من المقدمة المخيفة دي، فتروح تدور على السند تلاقي ما ينفعش. فحديثنا من النوع ده، بس المرة دي قدمت لك إن هو إيه، أن سنده إيه صحيح، تمام؟ فلا تلتفت لغير هذا الكلام، لأن المصححين كما سمعت من الأئمة الكبار، أنا الترمذي وحده يكفيني، الترمذي ده الإمام الحافظ صاحب السنن، تلميذ البخاري، البخاري من إكرامه للترمذي روى له حديثا في صحيحه على خلاف قاعدة المصنفين، لأنه عندهم الأصل العلو، لكن هو إكراما للترمذي روى حديثا في الصحيح عن الترمذي عشان يثبت للخلق ويقول لهم التلميذ ده تلميذ نجيه ومميز وإلى آخره. فيعني إيه، التلميذي لوحده يكفي، المنذري لوحده يكفينا إن شاء الله. الحديث من طريق سيدنا عمر رضي الله عنه بن الخطاب مرفوعا أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. ألف ألف يعني إيه؟ ست أصفار يعني، يعني إيه؟ مليون. طب افرض قالها مرتين، افرض قالها ثلاثة، ظهر الحديث أنه كلما قالها مرة كتب الله له هذه الحسنات ورفع عنه تلك السيئات ورفعه تلك الدرجات. قال إيه بقى؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أظن كلكم حافظين، سهلة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. احنا تقريبا كل المفردات دي شرحناها قبل كده بالتفصيل، لكن لا بأس نمر عليها مرورا سريعا. من قال هذا، من دخل السوق فقال هذا الكلام، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفعه ألف ألف درجة. طيب الحديث بالشكل ده محتاج نفكر فيه، لأن العطاء فيه بالغ، العطاء فيه بالغ. لماذا في تقديرنا أو في تقدير حضراتكم يعني يكون هذا العطاء الواسع إذا قال هذه الكلمات اليسيرة، إن يقول سطرين فتكتب له تلك الحسنات وترفع عنه تلك السيئات ويرفع تلك الدرجات، ليه؟ لأن الغالب مش هيقول. يعني مثلا لو حضرتكم النهاردة مثلا الخميس، أكيد كل واحد فيكم راح السوق مرة في الأسبوع ده مثلا، مش كده؟ مثلا وقعد في السوق حوالي 10 دقايق، ربع ساعة، ممكن أكتر، جاب مصالحه حاجته. فلو عملنا استفتاء مش مكتوب فيه أسماء، مين منكم قال الذكر ده مثلا عدة مرات، 50 مرة ولا 100 مرة، هتكون النتيجة ايه؟ هتوقعوا ايه؟ لم ينجح احد؟ يعني هتبقى نتيجة ضعيفة جدا. يبقى معناها المسألة ايه؟ والحديث مشهور ومعروف والناس كلها عارفها، معناها ان فعلا الوعد ده ليس سهلا، ليس سهلا انك تبقى نازل عشان تقضي مصلحتك او تعمل كذا او تدور على حاجة او مش عارف تعمل ايه، ويكون في الحقيقة انت غرضك الذكر، يكون غرضك الذكر في هذا المكان. حتى انا ممكن اتصور ان حد فيكم مثلا ينزل للغرض ده مجرد، وما يجيبش ولا يبيع ولا يشتري ولا اي حاجة، هو رايح هينقي سوق من الاسواق سواء الشعبية او الحديثة اللي هي المولات والكلام من ده، ويروح ماسك السبحة ويغض بصره ويروح جايب على السبحة 100 مرة الذكر ده، 100 مرة ب100 مليون، مش كده؟ 100 مليون من كل من دول، واحدة من دول، ويروح مروح. متصور الكلام ده؟ لا هو متصور بس. هل يمكن أن يكون مكان؟ ابن عمر كان بيعمل كده، لأن ابن عمر في الحديث اللي رواه مالك في الموطأ كان عنده تلميذ، هو التلميذ ده ابن أبي بن كعب، عارفينه طبعا، أبي من كبار الصحابة، وله حال خاص مع النبي صلى الله عليه وسلم، وله حال خاص مع القرآن الكريم اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام قال له في البخاري إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، صح؟ عارفين الحديث مشهور. هو اللي علق مع أبي إيه؟ قال له إيه؟ ها حد فاكر؟ قال له وسماني لك. شوف شوف هو فين؟ يعني ربنا ذكرني، ولا ممكن هو يقول لك اقرأ على أحد أصحابك أو من شئت من أصحابك، فهو حدده فقال له أقرأ عليك. فهو بقى عشان ايه فاهم القضية، فقال له وسماني لك، يعني قال اقرأ على أبي بن كعب، قال نعم، فبكى، بكى أبي. أبي ده حال، ده ممكن يحتاج جلسة مستقلة نتكلم عن أبي. فهو كان عنده ابن كان يعني زي ما تقول بيتلمس كده على ابن عمر، كان اسمه الطفيل. الطفيل ده كان يروح لابن عمر على الفجر كده قبل تطلع الشمس يصلي، يقعد معاه، يظهر بقى كان بيتعلم منه حاجة وبيحمل عنه حديث إلى آخره، لأن ابن عمر كان مدرسة مستقلة في الحديث وفي الحمل وفي الدرجة من الورع فيها مبالغة شوية وإلى آخره يعني. فهو الطفيل أراد إنه هو يعني يبقى تلميذ لابن عمر، فكان يروح لابن عمر في الوقت اللي هو عند الشروق كده، فيروح ابن عمر واخده ورايحين على إيه؟ على السوق، ياخذوا على السوق، يقول لم يمر على سقاط ولا صاحب السقاط، اللي هو بيبيع حاجه ملهاش لازمه، يعني اللي هي سقط المتاع يعني، او سقط اللي هو الايه الشيء اللي ملوش لازمه يعني، واحد بيبيع حاجه يعني من حاجات الدنيا، ولا صاحب بيعه اللي هو بيبيع حاجه كبيره وحاجه فخمه، ولا مسكين ولا احد، ده بقى العموم بعض الخصوص، الا سلم عليه، يعني يمسك السوق كده يعمل ايه؟ يسلم على الخلق كله، يشيعه دون من السلام. والسلام اسم من اسماء الله تعالى، اللهم انت السلام ومنك السلام. حلو قوي. فمر الطفيل بعد ما تكرر الموضوع كذا مره، فالطفيل ابن ابي بن كعب رايح لعمر فبيقول له ايه؟ قال له يعني تعالى ورايا، فاستتبعه الى السوق، فقالوا لا يعني فقال له ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ احنا بناخد السوق من أول لآخره ماشي، انت كل بتعمله انك انت ما بتمزجش عنك انت تسلم على الخلق. فقال له يا أبا بطن، دي كنية يعني فيها معنى التنبيع، لأنه كان إيه يعني أنت مش فاهمها إزاي دي يعني فاهم. هو كان ببطن فعلا يعني في الوصف، هو كان إنه اللي إحنا بنسميه عندنا في العامية المصرية كرش يعني كان إيه. فقال له يا أبا بطن، إنه ده نوع من برضو من اللي من التلطف يعني، يقول له يا أبا بطن إنما نغدو من أجل السلام نسلم عن على من لقينا. طبعا زي ما انت واخد بالك ان ابن عمر هو ابن من روى الحديث اللي هو من دخل السوق فقال، هو عمر كان بيشيع الحديث ويقول للناس يعني احرصوا على هذا الكلام، من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميته وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفعه ألف ألف درجة. فالحال ده اللي هو حال ابن عمر، ان هو يروح سوق ملوش غرض، طبعا له أغراض بس مش في الوقت ده، ملوش غرض، يمر في السوق عشان يذكر الله تعالى بهذا الذكر اللي هو الموعود عليه الوعد ده، ويروح ما يعملش حاجة، واخد معاه تلميذه عشان يعلمه حاجة يفهمه حاجة. وده طبعا ايضا من فقه الايه، من فقه التربيه والتعليم، انك انت اذا كان لك طالب تجد طالبا نجيبا تريد ان كذا، انت تدله على ذلك. فتصور ان انسان ممكن ينزل مكان زي كده، بس طبعا يحرص على درء المفاسد اللي غض البصر وعدم الوقوع في المخالفات الشرعيه، ويقعد فترة مثلا من الزمان يمر كده ويقول الذكر ده عشرات المرات، يعده مثلا على مسبحته مثلا 100 مرة مثلا. هل كان ده متصور عند حضراتكم يعني؟ متصور؟ لا دي صراحة يعني ما تخدونيش على قد عقلي يعني. ممكن نبدأ كلامك صحيح سيدنا. يعني فكرة عجيبة جدا، يعني انت عملت كم ألف ألف سيئة، نحى الله عنه ألف ألف سيئة، يعني على ما يخرج من الباب الثاني قد بيض الله صحيفته. لو قالوا 20-30 مرة يبقى هذا المشروع يستحق منك أن تذهب إلى السوق بتلك النية، وهذا وعد الله، وعد الله لا يخلف. بس خلي بالك السوق مكان خطير، صح؟ السوق مكان خطير، يعني حتى في صحيح مسلم مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث طويل يعني، يقول وإياكم وهيشات الأسواق. الهيشات اللي هي الايه، الصخب وعلو الصوت والجدل والكذب والمراوغة ما يهيش به المرء. فكان يحذر ان السوق مكان احب البلاد الى الله مساجدها، برضو في مسلم احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها. خلي بالك انت راحت خاطر، يعني في تحذير اهو، المكان ده في مخاطر، بس على قد ما في مخاطر في مصلحة كبيرة هتحصل من المغفرة ومن الحسنات ومن رفع الدرجات. يعني انت لما تخرج من الباب الثاني هتخرج شخص ثاني، لان الانسان لما ربنا يكرمه ويحط عنه من سيئاته ويرفع من درجاته، قلبه بينتعش ويبتدي ينتفع بذكر الله سبحانه وتعالى احسن. فحال المرء قبل ذلك غير حاله بعد ذلك، يعني لما يقول شخص، تصورنا شخص وفق ان هو يقول الذكر ده عدة مرات، انتم تتصورون ان حاله قبل ان يقول يختلف عن حاله بعد ان يقول. واحد ربنا سبحانه وتعالى رفع درجته 1000 درجة، أتراه يذكر الله تعالى كما كان يذكره قبلها؟ هذا محال، محال. سيتجدد ما في قلبه من الإيمان ويكون له من الحال مع الله سبحانه وتعالى ما له. فهو يعني السؤال، لماذا هذا العرض السخي؟ ومن قبل العروض السخية اللي قلناها كتير، لكن أنا بتكلم الفكرة، ليه بنجد في الشريعة عروض سخية بالشكل ده؟ يعني في الدرس اللي فات لما المهندس مصطفى اتكلم على مسألة التبكير للجمعة والأحاديث الصحيحة فيها وله بكل خطوة كذا وإلى آخره، عروض سخية جدا. هو بس يغتسل ومش عارف يعمل ايه ويمشي وما يركبش ويروح المسجد، وده اما بدنة واما بقرة واما كبشن املح واما كذا وكذا. يعني ايه العرض السخي ده؟ والعرض بتاع الليلة دي بقى اسخى، يعني هالجمعة فيها شوية تعب، هتصحى بدري ومش هتعمل ايه وتغتسل وتروح ماشي، لكن العرض اللي معانا ده بقى عرض ايه عجيب. انت هتروح المول اللي جنبكم وتغض بصرك وتمسك السمح وتخش من باب وتخرج من باب، وعلى ما ربنا يكرمك بعدد من المرات وقلبك يشهد ما تقول من هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. خدت قد ايه؟ 20 ثانية. هتقولها بذكر وتركيز، هتقول في الدقيقة 3-4 مرات. قعدت في المكان ده 10-15 دقيقة. ايه الحكاية؟ ليه؟ لماذا؟ في رأيكم لماذا العروض السخية قوي دي من الله سبحانه وتعالى؟ ربنا بيحبنا، صح؟ ربنا يريد بنا الخير فبيسهل. ربنا يعلم ضعفنا ويعلم ذنبنا فيفتح لك باب. طب أنا نازل هشتري حاجة، طب ما تضيعش الفرصة، ما هي المانع؟ ما هو مش ليس شرطا انك انت تروح مخصوص لكده، لكن اذا رحت لكده ما تخلي من مقاصدك الأصيلة اذا مررت بسوق من الأسواق ان تذكر الله تعالى في مكان يندر فيه ذكر الله تعالى، مكان هو أصل للغفلة. والحديث الضعيف بدا الشيطان فيه وفرخ، ده ضعيف، لكن المعنى اللي في المسلم إياكم وهيشات الأسواق وشر البلاد إلى الله تعالى أسواقها، دي ده في المسلم. فهي المكان خطير، فأنت لما ربنا يكرمك والمكان ده تاخد منه حاجتك ويبقى الوقت كله اتقضى في ذكر الله سبحانه وتعالى بتلك الألفاظ اللي احنا شرحناها كتير جدا، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله وحده، توكيد لمكان لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، لا إله يحيي ويميت وهو حي لا يموت، توكيد، وهو حي لا يموت، بيده الخير وبيده ليس بيد غيره، بيده ليس بيد غيره، تقيم بذيله كما شرحنا تكرار، نرجعوا الكلام بس عشان أنا عايز أختصر، يعني بيده الخير وهو على كل شيء قدير. طب اللي أنت عايزه ما هو شيء داخل في كلمة شيء، صح؟ أنت بتتكلم في الصحة داخلة في شيء، بتتكلم في الزوجة والولد في هداية الأحباب، بتتكلم في المال، بتتكلم في إيه؟ ما هو داخل في شيء وهو على كل شيء قدير. يا أخي تخلي كل مرة تقول شيء تدخل حاجة من اللي في بالك. طب هو ربنا يعرف اللي في بالي؟ يا أخي ده يعرف اللي انت ما خطرش على بالك لسه وهيخطر، مش كده؟ يعلم السر وأخفى. طب السر مفهوم، السر ما أسررت، طب ما أخفى، إيه أخفى دي؟ ما هو أخفى من السر؟ ما لا تعلمه أنت من نفسك وهو كائن وسيكون. أيوه يعلم، خلاص يخطر على بالك وتدخلها في معنى الشيء كل ما يرد على قلبك. ده أنا أرى أن ده ممكن يكون سبب من أسباب التفريج الكروب. يعني لو واحد ألمت به الكروب يعمل المشروع ده، بس يغض بصره طبعا ويحفظ جوارحه جميعا، ويحفظ جوارحه جميعا ويمشي بقى في حالة من الذكر مع الله تعالى، وسيكون العطاء القطعي بلا شك. يعني هذا عطاء قطعي. ففكرة لماذا هذه العروض السخية من الله سبحانه وتعالى المبهرة، إنها لأن الله سبحانه وتعالى يريد من الخير، والله عز وجل يريد بنا اليسر، وكما قال عن نفسه في القرآن الكريم: يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين ويحب المتوكلين ويحب المقسطين. ده في القرآن الكريم، يحب الذاكرين. هتدخل في محبة الله تعالى، وإذا دخلت في محبة الله يبقى في نوع من السلام النفسي، القلق، الاضطراب، الخوف والحزن، المصيبتين الكبار الخوف والحزن، خوف من اللي جاي والحزن على اللي فات. إذا سكن الله قلبك هتلاقي لا خوف ولا حزن، وتعيش في اتزان. يعني مش عارف أقول نتفق مثلا ولا نعمل تعهد إن على مدار الأسبوع اللي جاي إذا نزلت طبيعي أو ما نزلتش تنزل مخصوص وتتقيد بتلك الأداب وتضرب المثل، لأن طبعا وجود الدعوة زي لما كنت بتكلم في حل سيدنا الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، إن دعوة الحل أوقع من دعوة المقال بكثير. يعني أنت ربما ينفع الله تعالى بك غيرك في المكان ده، إن أنت ماشي غاضب بصرك وملتزم تماما وبتذكر ربنا سبحانه وتعالى. فابن أبي بن كعب سأل ابن عمر فتعلم، قال له احنا بنيجي نخرج من باب ندخل من باب ونخرج من باب، ولا بتشتري ولا بتبيع تعمل حاجة، انت بتيجي انت بتعمل ايه؟ فعلمه يذكر الله تعالى باسمه السلام وبأسمائه الحسنى، ويشيع السلامة بين الايه، بين الناس في هذا المكان. فلا بأس كمان انك تتصور انه ممكن يكون فيها نفع للآخرين، فيها تعليم وفيها دعوة. ده دي أجور تانية بقى، أنك أنت تكون من الدالين على الخير، والدال على الخير كفاعله، تذكر الناس بالله تبارك وتعالى بسمتك وهيئتك ودلك وحالك، تكون دليلا على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. هقول بقى زي أخواننا، مين مستعد؟ مستعدين؟ صحيح؟ وعد يعني، يعني إن شاء الله ربنا يحيينا الأسبوع الجاي، عايز أخبار مفرحة. هننزل الأسواق نذكر الله تعالى ونسلم على المسلمين بس. طبعا لو في غرض تاني مفيش مشكلة، ما يبطلش، لا يبطل قصدك، لأن الحديث لا يشترط أن يكون متفردا في القصد، لكن يعني ما فيش مانع تبقى القضية بقت قضية مطروحة عندك، أنك أنت تتاجر مع الله سبحانه وتعالى بهذه المعاني، وانك انت تستحضر وعد الله سبحانه وتعالى وتبقى طمع مع ربنا. ده ممكن تحل لك مشاكل كتيرة جدا اذا كنت يعني تحسن تلك التجارة. طيب اغلبكم قال ايه؟ مستعدين. تمام، على بركة الله.
دكتور، هو السوبر ماركت اللي هو الصغير
إذا كانت مجموعة محلات جنب بعض والحتة دي اسمها السوق جائز، لكن لو كشك لوحده كده فلما السوق، لكن لو مجموعة محلات اسمها السوق، سوق الحي، سوق المنطقة بما فيها من محلات اللي انت بتقولها والآخرين، وبتنتقل من محل الفاكهاني اللي بقال مش عارف ايه اللي بقى، مش مشكلة بتاع خضار اللي جنبنا هذا ما سوق، يعني اللي ينزل ليه فيه لفة دلوقتي بعد الدرس، ها؟ هذا سوق ما يستوفي الجميع الشروط على الناصية ده، ها؟ تخش من الباب وتخرج من الباب الثاني لف كده، وعلى السبحة جبت لك 100 مرة، يلا يا عم هتروح شخص تاني، شخص مغفور له، مرفوع الدرجات، معفو عنه، انت مقدر ده معناه ايه؟ حال تاني مع ربنا. فإذا ذكرته ستذكره ذكرى الذين رفعهم الله عز وجل ونقاهم وبيض وجوههم وقلوبهم. تجارة عجيبة جدا بصراحة. تمام، طيب شوية الحاجة تانية اتفضل.
لو حد هياخد ابنه معايا او معلم هياخد تلاميذه معايا في السوق، عمل تلاميذ نصيحة، دلوقتي الاسواق فيها من الفتن ما ليس كان في عهد
يبدأ بنفسك
طبعا
لا لا ابن عمر كان فيه أسوأ من اللي فيه دلوقتي. الأسواق دايما هي محلش. ابدأ بنفسك الأول، ولما تنجح نبتدي نفكر في الدعوة لغاية. أنا عايزك تهتم بنفسك الأول. نعرف طبعا أنت اهتمامك الشخصي دايما بيبقى مصبوع على من حولك، يعني ربنا يحفظك، حاجة كويسة جدا. لكن المشروع احنا نتكلم فيه ده عايزين ناخده فيه احنا خطوات ربنا يثبت أقدامنا فيها. لما تنجح أنت أقول لك بقى تعمل إيه مع غيرك، لكن انجح أنت، تنجح تنجح مع نفسك، لك تغالب نفسك. هتلاقي عينك بتسرح كده وعينك بتسرح كده وإدنك بتسرح كده وإدنك بتسرح كده، ستقوم حارسا على تلك الجوارح، وهتقع مرة وتفوق مرة وترجع نفسك مرة، وتظل في ذلك في تلك المجاهدات تترقى. مش وقت بقى انك تجيب واحد معاك واتنين معاك، استنى عليها دي، استنى لما ترتقي انت الى مرتبة ان خلاص لا انت سامع ولا انت شايف، انت مع الله. طبعا لو حطيت الايربودز في ودنك ولا حاجة، وحاجة كويسة جدا على اساس ما الاصوات الصاخبة دي، مع غض البصر مع كذا، مع تمسك سبحة مع كذا، حلو جدا، كل من العوامل المساعدات دي جميل جدا. فاذا نجحت يبقى ان شاء الله نفكر في كيف تصنع بولدك وتلميذك والى اخره ان شاء الله تعالى. ايوه طبعا، اي حاجه متصفه بمعنى سوق. السوق سمي السوق سوق لانه كذا معنى فيه، كذا تقدير عند اهل اللغه، لانه تساق اليه البضاعات، فسمي سوقا لانه تساق اليه، او تختلط فيه الاسواق السيقان، سوق الناس يعني من زحمة الناس وتداخل الناس أو إلى آخره. فالمكان المتصف بأي صفة من هذه الصفات يكون فيه معنى السوق، في بيع وشراء وفي وده موجود كتير جدا. أظن ما فيش حي في بلادنا ما فيش فيه سوق، ولا إيه؟ ما فيش حي يعني يندر يكون في حي ما فيش سوق يعني، لكن أغلب الأحياء مجتمع أسواق. الشركات فيها بيع وشراء يعني، طب كل ده داخل. مهم يكون في قضية الايه، فتنة البيع والشراء وفتنة المنافسة على الدنيا وفتنة الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى. فإن كان كذلك طبعا داخلة في الحديث قطعا، إن شاء الله داخلة في الحديث قطعا إن كانت متصفة بتلك الصفات. طيب في وقت ولا ايه؟ طيب خلاص، أو باشمهندس ادانا 15 دقيقة، ناخد برضو تجارة تاني. اتفضل. والله المطاعم دي اصلا مش من ثقافة اغلبية الناس يعني، بسم الله ولا ايه؟ ولا انا كده مش مظبوط يعني؟ موضوع المطاعم ده مش من ثقافة يعني، واحد بيروح مطعم كده مرة كل كم شهر ولا حاجة عشان يعني بتبقى بيخلص مصلحة بيعمل حاجة بتاع، لكن مش ليست من الشيء اللي هو المعتاد، ليست من ثقافتنا لكن في المطاعم. ولا أنا مش هنا، أنا هنا. لا أنا ما روحي رياضية، بس أنا متصور كده يعني، يعني الأكل في المطاعم ليس من ثقافتنا. ثقافتنا أكل الأمهات والجدات والاكل البيت وكده، احنا ثقافتنا احنا. لكن اكل المطاعم ده بيبقى له مناسبته، فرفشه كده تبقى مره في رحله في بتاع ماشي، لكن ان يبقى اكل المطعم شيء متكرر وكده يعني والله عارف. نعم كان زمان، انا كان زمان يعني. طيب خلاص، انا مبسوط بزمان بتاعي. اتفضل. بس ده الرقي بقى، احنا عايزين نتأسى ابن عمر. انا جبت لك حديث ابن عمر ليه؟ انا جبت لك حديث عمر وحديث ابن عمر خلاص. فحديث ابن عمر ده في الموطأ، موطأ مالك بسنة صحيح. فانا جبت حديث ابن عمر عشان اقول لك هو ده المقصود من حديث عمر. فكان ابن عمر ممتثلا للحديث الذي رواه عمر. تمام؟ اه طبعا هو كان ممتثل للمعنى ده، ابن عمر ده امام، امام من ائمه الهدى، ولا يزكي الله احدا يعني. فابن عمر دلوقتي دي مدرسه، وبعدين بيستنى لما تلميذه يجيله على الصبح كده وياخده على السوق، هو رايح هيقرا هي مش عارف يراجع يسمع منه اي حاجه، ها يقوم يقول له تعال الاول نلف لفه في الايه في السوق. كان بيظن انه هيشتري حاجه مره في الثانيه في الثالثه، قال لا بقى ما تقول لي احنا بنروح ما بنعملش حاجه خالص، انت بتقعد تسلم على الناس وبتاع. فراح قال له ايه يا ابا بطن، يعني نوع من الايه التفويق كده بيدعمه يعني. فقال له بطنك مش مخليك فاهم الموضوع ده، الموضوع اعمى من كده، اعلى من كده بكتير، انما نغدو من اجل السلام. والسلام ده اسم اسم الله تعالى، وده عنوان. ما قالش قال يعني ايه، قال بعد كده نسلم على من لقيناه، لكن هو قال انما نغدو من اجل السلام. وانا اراه هنا يراد الله عز وجل، من اجل الله يعني السلام. والسلام هو زي ما قلنا ان السلام اسم ذات واسم فعل، صح؟ شرحناها قبل كده كتير، اللي هو اللي احنا بنقوله بعد ما نسلم من الصلاة، اللهم أنت السلام ومنك السلام. أنت السلام صفة ذات، يعني الذي سلم من كل عيب ونقص وإلى آخره، السلامة التامة لأسمائك وصفاتك، دي أنت السلام. منك السلام يعني إيه؟ فعلك، أقدارك، ما تقضي به هو السلامة. يبقى السلام أنت السلام ذاتا وصفات، وأنت السلام فعلا وقضاء. أنت بتقول كده بعد الصلاة، فهو بيقول له هنا إنما نغدو من أجل السلام، من أجل الله تعالى المتصف في ذاته بالسلام، والمتصف جل جلاله وتبارك أسمه في فعله بالسلام، كل ما قضاه سلام. بس أنت مش فاهم، افهم هتعيش مظبوط. لا الفهم كده صحيح 100% ان شاء الله. تمام؟ في حاجه سيدنا؟
قد يكون من قدرات السلام الامر بالمعروف
والنهي عن نعم.
سيد عمر رضي الله عنه الذي وضع ذاته اصابته في
لا شك، لا شك، لا شك انه من مقتضيات ذلك، لكن انا اخرتها عشان عايزين نتدرج بس مع الشباب دول. يعني أنا أخرت ذكر القضية اللي طرحها فضيلة الدكتور اللي هي في مسألة الأمر معروف عن المنكر، لأن ربما تشغلك عن المقصود الأول، ربما تشغلك، ها؟ فخلينا نرتقي، وقت لما نقف على رجلينا ونتقن الصنعة دي ونرجو من الله تبارك وتعالى هذه الوعود من الحسنات والحط السيئات ورفع الدرجات، وبعد كده نفكر في القضية الثانية اللي بطرحها فضيلة الدكتور اللي هي قضية الايه الأمر معروف والنهي عن المنكر، نأجلها شوي. تمام؟ خلينا بس على العتبة دي. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام؟ عايز حاجة؟
اتفضل.
تعليم اه
يجوز يجوز. واحد يخش في مكان وخايف يظهر التدين بتاعه في المكان ده، الناس هتقول عليه كذا ومش لاقى ومش مكان، لكن هو ده داخل
خاصة هو ده الأصل. لكن اللي انت بتقوله ده حالة استثنائية، من وجد في قلبه شيئا من خوف الرياء أو مش عارف ايه ده يتعالج، لكن الأصل أن يسلم القلب من هذه الأشياء. الأصل أن الأمر معروف عن المنكر أغلبه يكون بالعلن مش بالسر. الأصل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أصلها بالعلن، فإذا وجد في قلبه شيئا في دعوته إلى الله تعالى أو أمر معروف عن المنكر ده يستثنى، ده ناخده على العيادة نعالجه من المشكلة دي ويرجع معافا سليما للأصل. الأصل إيه؟ أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أن تدعو إلى الله تعالى جهرة، الأصل كده. فإذا وجد في نفسه شيئا روح بقى للطبيب. ما هو خايف من فكرة الرياء.
مش من الرياء،
من ايه؟
يعني
طب ما هو ده اسمه الرياء، ما هو الرياء من الرؤية والسمعة من السماع. ايه بقى غير الرياء والسمعة؟ حد يقبض عليه يعني؟
لا
او ماشي في حاله
يعني
ان
هو
الواحد يمشي مع موجه خايف ان هو يكون مخالف للناس
اه
بدل الناس اللي بيشتغل في حته مثلا
يا عم يروح سويقه زي اللي جنبنا دي بلاش يروح مول يعني هو لو راح اللي جنبنا دي لحد هيقول له انت بتعمل ايه ولا بتسوي ايه بتاع الخضار ولا بتاع مش عارف ايه على البتاع وشويه فرش شويه سمك ولا بتاع ده حد هيقول له انت بتعمل ايه اصلا ده بالعكس ده هيقول له يا بركه ده عدي يا بركه هتروح يا بركه ايه المشكله يعني ما ان وجد في قلبه شيء من ذلك لا يدفعه يعني ولا ايه تمام طيب نقول حاجة كده خفيفة تناسب الايه ما بقي من الوقت برضو من هذه الـ العروض السخية جدا والعطاءات العجيبة. روى مسلم في صحيحه من طريق سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. حديث مسلم. حديث ده عجيب صراحة. واللي أعجب منه إن فيه رواية عند مسلم برضو ما فيهاش كلمة بصدق. من سأل الله الشهادة بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فهنجمع بين الروايتين وخلينا مع الروايات بصدق. فحقيقة حاجة من أعجب ما يكون. يعني إيه مدار الحديث على فكرة إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فإذا رضي ما في قلبك نظر في العمل. فكأن هنا في تنبيه مهم جدا على عناية بحال القلب مع الله تبارك وتعالى. التاني واحد بيرجو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الشهادة في سبيله، واخد بالك؟ يعني أتراكم تظنون أن أبا بكر لن يبلغ منازل الشهداء؟ رأيكم إيه؟ هو مات على فراشي مش كده؟ أبو بكر مات على فراشي مش كده؟ أتراه لا تنازعه أبواب الشهداء من أبواب الجنة؟ هذا بنص الحديث. الأبواب أبواب الجنة ستتنازع في أيها يتشرف بدخول أبي بكر. يبقى اللي بلغ أبا بكر، ما الذي بلغ أبا بكر هذه الرتبة؟ ها؟ حال القلب. قلبه كان فين؟ هتيجي الأبواب تتنازعهم، كل بقى عايز يتشرف أن يكون هو الباب الذي يدخل منه أبو بكر رضي الله عنه. طب خالد بن الوليد الذي سماه الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سيف الله مات على فراشه، أتراه لا تناديه أبواب الشهداء؟ هذا لا يعقل. فإذا الحالة في الحقيقة، الحالة الحقيقية مدارها على حال القلب. انت لما تيجي ترقد بالليل ايه اللي بيدور في دماغك؟ ما تقولش اوعى تقول انا عارف. انا عايز اعود نفسي بقى ان انا اللي يشغلني في اللحظات اللي هي الانفراد دي، من اهمها طبعا لحظة الخلود الى النوم طبعا، بعد ما بتسيب الهاتف، يعني بعد ما بتسيب الهاتف وتكون خلاص اتعدمت العافية ومش شايف وهتنام، اخد بالك؟ ايه اللي بيدور في دماغك؟ صدق ان دي تجارة رابحة جدا لو انت ما مسكتش الهاتف وما وعدت في ذكر لله تعالى وترجو ما يرد على قلبك، ها، وتطمع في عطاء الله تعالى. ما هو اللي بيطمعنا، الله عز وجل يطمعني ويطمعكم. مش الحديث ده في اطماع يا اخوانا؟ حديث اللي في مسلم ده، ها، سأل الله الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه. طب ما هو ده اسمع للأمثالنا، العجزة اللي زي حالتنا. طب ما هو كويس، ما انت يبقى الحالة دي هتيجي ازاي غير بتلك المجاهدة، ان تحمل قلبك حملا، تحمله قاصر حمل على ان يذكر ذلك، وكل ما يروح لحاجة من حاجات الفانية او الشهوات او تسترده مرة اخرى وتحمله على هذا القصد، لعلك ان تبلغ هذا الصدق المراد في بعض روايات مسلم في السؤال، فتكون صادقا في سؤالك، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الحقيقة الحديث ده من أعجب الأحاديث في باب الإطماع، إذا ما صحت نيات العبد وكان مشغولا فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، يكون مشغولا مشغول بالحال اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى ويغلب عليه ذلك، طبعا ما فيش حد معصوم، لكن كلما زاغ هنا أو هناك استرد نفسه مرة ثانية، استرد قلبه، عملية الاسترداد المستمرة هي دي المقصودة. ما فيش حد يلزمه حالا واحدا لا ينفك عنه أبدا، هذا محال، لكن هي مجاهدات، عمل المجاهدات المستمرة في استرداد قلبك وخاطرك، كل شوية ترجعه، بتحسبها كده، بتفكر في كده، في حاجة كده، وبعدين ترجع تاني للحال ده، انه ايه، تسأله ان يجمع قلبك على هذا المراد، واعلم انك لا تملك قلبك، والذي يملك قلبك هو الله عز وجل، واعلمه أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يعني لا حيلة لك في قلبك، فاسأل من ملك هذا القلب، اسأله أن يصرف قلبك على هذا المراد الطاهر الشريف، وأن يجعلك شهيدا من الشهداء. الشهداء دول الشهود، جاي من الشهود، واخدين بالكم؟ يعني الرتبة أعلى بكتير مما يضيقه اللفظ، الرتبة أعلى بكتير. فبالتالي هذا باب من أبواب المجاهدة، إنك أنت تجاهد نفسك في استرداد قلبك وأن تجمعه على سؤال الله تعالى الشهادة. فهسأل برضو نفس السؤال، حد من حضراتكم مستعد أن يجاهد هذه المجاهدة بدءا من الليلة؟ يعني أنه هو كلما يذهب قلبه إلى هنا أو إلى هناك يستعيده مرة أخرى ويسترده إلى أن يقف على باب الله عز وجل سائلا إياه أن يجعله شهيدا، شهيدا على المعنى الأعم. رأي حضرتك ايه؟ لو هتعرف يما تعرف يبقى انت ما وصلتش خالص، يبقى انت وقعت، لا تزال في هذه المجاهدة الى ان تلقاه عز وجل. لا اوعى، احنا ممكن نقول على غيرنا زي ما اتكلمنا على ابي بكر واتكلمنا على خالد، احنا نقول على غيرنا، لكن نقول على نفسنا هو ده، هي ده الفخ الكبير. لا، أنت لا تزال تجاهد نفسك إلى أن تلقاه سبحانه وتعالى فترى ما يسرك إن شاء الله. لكن في الحياة لا، الحياة ده حال من حال المجاهدة والتركي. شرط الولي ألا يعلم أنه ولي، شرط الولي، الولي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، شرطه ألا يعلم أنه ولي. أول ما يعرف أنه ولي يبقى هو بقاش ولي، خرج عن الولاية، شرطه كده. لكن تتصور واحد شاف أنه ولي، ده مسكين، ده تجيبه لي العيادة، ده عايز يتعالج، صحيح ده عايز، يعني عنده خلل، عنده اضطراب نفسي، اللي شاف أنه ولي ده مسكين عايز مساعدة. لكن الولي على الحقيقة يظن في كل المستورين من خلق الله أنهم أولياء، ويرى نفسه أنه أدنى من كل الناس، لأن الولاية شيء يستره الله تعالى في عباده يخبئه، فهو مش عارف الشخص ده للشخص ده يمكن كلهم، يبقى ماشي في الحال ده مستمر كده، ده ماشي على الطريق الصواب يعني، لكن أول ما يظن أنه وصل يبقى وقع، ما وصلش ولا حاجة، يبقى سقط. ماشي يا عمو، كويس انك سألت سؤال. طيب في حد دلوقتي سؤال او اي حاجة ان شاء الله؟ اتفضل.
ان انا احاول اشمع قلبي على حب الشهادة، انا مش عايز الموضوع يبقى قلبي فقط، يعني انا مش عايز اقول للناس ان انا بحب الشهادة، انا كنت يبقى انا يظهر في اركاني كمان او الجوارح بتاعتي كل يوم، يعني بالنهار انا مش عايش حاجة بالليل ولا بالنهار بعيش حاجة.
انا موتش بالليل في كل الأوقات يعني، في كل الأوقات يظهر جرحك ازاي يعني؟ ازاي؟ اديني مثال.
انا دلوقتي عايش بالليل في شعور ان انا عايز احب الشهادة، وانا بالنهار بعمل ايه عشان يشوف الشهادة الشعور؟ بس ما انا عملت ايه؟
اديني تصور يعني العمل الجوارح اللي انت بتقول عليه ده.
مش عايز
اعمل. طيب ما هو الحديث من سأل الله، والسؤال ده عمل جوارح ولا مش عمل جوارح؟
السؤال بيكون باللسان.
اه ده يعني عمل جوارح يعني؟
بالتسامح.
طب حلوة، ما تبتدي في المرتبة دي. في فرق بين الكلام والذوق. خلاص انت كلت الاترج؟ ما تعرفش. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الاترج، طعمها حل وريحها حل، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن. الحديث مشهور. طب الاترج ده انت كلته؟ ما كلتوش. ممكن اوصفه لك، هو شكله زي التفاح، حجمه زي ايه، ريحته قريبه، مش عارف الكلام زي كده، ممكن اقرب لك الفكره، لكن مهما قربت لك الفكره لن يكون الامر والبيان كاذا ما شمتها كلتها ودقتها، انت بقيت في عالم تاني خالص دلوقتي. مظبوط. فاحنا بنتكلم على حاجات موجوده، لكن أنت لو خط ذلك وأذاقه الله تعالى شيئا من حلاوته، الكلام هيتغير، يبقى كلامنا مختلف. فنبدأ بالحديث. الحديث من سأل الله، من سأل الله تعالى الشهادة في بعض الروايات بصدق. فالسؤال لسان، السؤال ذكر، والحديث اللي قبله اللي كنا من في السوق كان ذكر. طب ما نجهد نفسينا كده في مرحلة ايه، ان نطوع هذا العضو في الوظيفة العظمى دي، انك تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وعلى كل شيء قدير. ده شغل لسان طبعا، ان يواطئ القلب واللسان دي حاجة عليا، بس نبدأ باللسان. مظبوط. ان تسأل الله تبارك وتعالى شهادة بصدق بلسانك، ما ده شغل لسان. ابدأ، ولما كده ربنا هيفتح لك ابواب ما تخطرش على بالك. لكن انت عايز خارطه الطريق، تقول لي من الاول بقى هعمل كذا ثم كذا وتبلغني كذا وتشردني كذا ومش عارف ايه، مفيش كلام من ده. لكن هو السعي فيما يعني جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم او في القران الكريم من هذه الابواب، ثم يترقى المرء فيها ذوقا شهودا وحضورا. لكن ما تصرتش على ربنا ان هو يقول لك التفاصيل كلها وتعمل ايه بعد ايه وتقول قبل ايه. طب اعمل دي الاول، فاذا وفقت اليها فتح الله لك ابوابا كثيره ان شاء الله. تمام. هتعمل يعني ولا بعد الغرب ده كله هتغلبني؟ مش هتعمل. هتعمل ان شاء الله. بس الدكتور كان رفع ايده الاول، اتفضل. تفضل.
جامع يعني من الدكتور حمدي قال، وكان بيجي هو بيشتري يعني يعني هو بيقول له انا نفسي اشتغل بايع زيك. بيقول لي بيقول بقى الحديث بقى وكده بعض الناس ان هم بتقول انت بتبيع على الموبايل تعالى احفظه، يعني هو بيستغلها ان هو بيقوله في نفس الوقت بيعلمه البياع ده السوق. فلو قال بقى الذكر ده مليون
فتح الله عليك. تمام خلاص، بس خليها رتبه ثانيه برضه. انا اقترح خليها رتبه ثانيه الاول، لما انت تستقيم على كده وتدمن الصنعة دي وما تروحش السوق لما تقول كده، وبعدين ترتقي بقى الرتبة الثانية انك تروح السوق علشان كده بس مخصوص، وتعملها مرة واثنين وثلاثة واربعة، نبتدي نفكر بقى في النفع المتعدي. انت بتتكلم عليه ده النفع المتعدي اصل من اصول الشريعة، بس انا بخاف من يعني ان يتسرع المرء في بلوغ ذلك قبل ان يتمكن من النفع الذاتي ويتحقق بذكر الله تعالى. خلاص ماشي، اذا كان مصر هو حر بقى، بس انا ما لا احب ذلك، اخاف عليه. تفضل دكتور. لا لا، الشهداء الشهداء كثير. لا 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 أقصد ذلك، لكن يبلغه شهادة، أنا أقصد الوسيلة التي سيبلغه الله عز وجل بها الشهادة، هذا أمر متروك لله. وضربت لك مثل باثنين محل اتفاق، بأبي بكر وبخالد بن الوليد، بلغهم الشهادة بسبيل ليس كالسبيل الذي يسبق إلى الذهن، اللي هو في أرض الجهاد في قتال الكفار، لا ما حصلش. يبلغه هذه بما يختاره له، لكن هي أعلى الرتب طبعا، هي رتبة الشهادة الذي يقاتل الكفار المحاربين مقبلا غير مدبر، تعريف الشهيد. أهو ده اللي يسأله. بس كيف يبلغه ذلك، بأي طريق يبلغه ذلك، الله الذي يختار له ما يناسبه. وضربت لك أنا عشان يعني أسبق بالجواب على تلك المسألة، ضربت مثل بالمثلين دول أنا أعنيهم، بأبي بكر وبخالد. ولا شك لا شك ولا نتردد في أن باب الشهداء من الجنة سيدعو خالدا وسيدعو أبا بكر، ما فيش كلام، ما عندنا الشك في كده، وكلاهما مات على فراشه، صح؟ فأنت ممكن تموت على فراشك ها؟ ويناديك باب الشهادة الأعظم، الشهادة العظمى اللي هي جهاد الكفار المحاربين مقبلا غير مدبر. آه صح طبعا. كيف تحقق ذلك؟ بالقصد، بالنية، بهذه المجهدة، بهذا الترك. والله أعلم. حد عايز يقول حاجة تانية؟ ايه
اللهم
اهدنا شهداء. اللهم ارزقني. انت ما تقولش يعني نون الجمع دي بقى خاف منها، اتكلم عن نفسك. اصل انت امتنا، انت جمعت ولا قلت امتني؟
انا بصراحه قلت دلوقتي امتنا.
لا ما عديها دي، خليك في ال على قد حالك كده، قول اللهم ارزقني الشهاده في سبيل، هذا رزق.
طيب دي بالنسبه للجهاد
ما هو ده، لن يبلغ أن يكون مجاهدا في سبيل الله يرتقي إلى رتبة إلا إذا كان جاهد نفسه أولا، مستحيل، يبقى منافق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل للمغنم، وكما هو وبيموت ولا حظ له في الشهادة. فإن لم ينصره الله عز وجل على نفسه فمحال، مستحيل، شرط ان ينصره على نفسه. قلت لك احنا عايزين المجاهدات دي الاول تبدا بينك وبين نفسك انت، فلعل الله ان يبلغك، كيف الله اعلم، لكن لا يتصور بحال ابدا ان يبلغ المرء ذلك دون ان ينصره الله عز وجل على نفسه الاماره بالسوء، فألهمها فجورها وتقواها. الشخص الفاجر اللي جواك ده ربنا ينصرك عليه، هو ملازم ليك، ابتلاء، فأنت عشان يبقى لابد أن ينصرك الله عز وجل عليه، تمهيدا لأن ينصرك على عدوه بقى في أي كان، بأي صورة أنت مسلم يعني، لكن ده شرط يعني. الله أعلم. تمام يا شباب، نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر أخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب منك يوم القيامة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.